حين دخلت انجلترا الحرب ضد المانيا في صيف العام الماضي 1914، شرعت كما تعلم يا شيخ بشري في التهيئة لتغيير مركز مصر القانوني.
نعم يا عزيزي احمد امين، سرعان ما اعلنت الاحكام العرفية وفرضت الرقابة على الصحف، وظهر العداء السافر لكل من تحوم حوله شبهة وطنية.
بما وراء ذلك من سجن ونفي وتشريد وتحديد إقامة. ثم خلعت الخديوي عباس حلمي الذي كان مريضا آنذاك في تركيا، وجاءت بالسلطان حسين كامل.
منذ حدوث ذلك حتى اليوم والأمور تزداد تعقيدا فوق تعقيد. ها هي ذي حكومة حسين رشدي تشتط في القبض على الناس والتحقيق معهم بعد إلقاء القنبلة على السلطان في الإسكندرية.
إن الرواية لم تتم فصولا بعد على رأي صديقنا شوقي في قصيدته التي هنأ بها السلطان الجديد، كانت تبدو غمزا بالتوقعات المخيفة لا تهنئة على العرش الذي أجلسه الإنجليز عليه.
حسين كامل يكره شوقي كراهية صريحة منذ قصيدته في وداع كرومر الذي ألقى كلمة مترطرصة هاجم فيها المصريين وأوعدهم في ذلك الحفل الذي أقيم له في دار الأوبرا. فقد عرض بسكوت حسين كامل جبنا في مواجهة إهانات المعتمد البريطاني وكان أميرا وقت ذاك،
كما عرض بجبن الشيخ عبد الكريم سلمان في المناسبة نفسها مسميا إياه بالأعمى لضعف شديد في بصره.
كنت أحفظ معظم تلك القصيدة لكن الآن لا يحضرني غير هذه الأبيات. لما رحلت عن البلاد تشهدت، فكأنك الداء العياء رحيلا، أوسعتنا يوم الوداع إهانة، أدب لعمرك لا يصيب مثيلا، في ملعب للمضحكات مشيد، مثلت فيه المبكيات فصولا، شهد الحسين عليه لعن أصوله، وتصدر الأعمى به تطفيلا، جبن أقل وحط من قدريهما، والمرء إن يجبن يعش مرزولا، أنذرتنا رقا يدوم وزلة تبقى، وحالا لا ترى تحويلا، أحسبت أن الله دونك قدرة لا يملك التغيير والتبديل.
عظيم عظيم عظيم. أما أنا فأتذكر قوله في حكم كرومر اللعين الذي تنكر لكل الوعود المعسولة لدولته: اليوم أخلفت الوعود حكومة كنا نظن عهودها الإنجيلة، دخلت على حكم الوداد وشرعه مصرا، فكانت كالسلال دخولا، هدمت معالمها وهدت ركنها وأضاعت استقلالها المأمولا، في كل تقرير تقول خلقتكم، أفهل ترى تقريرك التنزيلا، هل من نداك على المدارس أنها تذر العلوم وتأخذ الفوتبول، أم من صيانتك القضاء بمصر أن تأتي بقاضي دنشواي وكيلا.
الله الله الله، كم كان شاعرنا جريئا واضحا في هذه القصيدة.
أنت تعرف أن كرومر كان طوال الوقت ينصع عباس حلمي بتجنب علي يوسف الذي تبنى الحركة الوطنية في المؤيد.
نعم نعم.
والمغفور له الزعيم مصطفى كامل والشاعر احمد شوقي الذي يتحين كل فرصة للنيل من سياسة الاستبداد والتشهير بها.
شوقي ينطلق من مبادئ الحزب الوطني، وعلاقته الوثيقة بالزعيم مصطفى كامل ترجع الى ايام طلب العلم في فرنسا، وحتى بعد ان انقطعت صلة مصطفى بالخديوي عباس لم تنفصم عرى الصداقة بينهما.
الا تدري انهما اشتركا في وضع شعار الحزب الوطني؟
هذه هي الحقيقة، فعندما قال مصطفى كامل لا حياة مع اليأس اضاف شوقي ولا يأس مع الحياة.
بالرغم من ان البعض يتهمون شوقي بالتلكؤ في رثائه فور وفاته، فقد اتت قصيدته بعد ذلك درة فريدة في شعر الرثاء.
شوقي متهم بتبعيته المطلقة للقصر، والنقاد يعلقون كثيرا على قصيدته الأخيرة في تهنئة السلطان حسين كامل بالعرش،
ومع ذلك تلاحقه لعنة التعريض به في تلك القصيدة التي تذاكرنا بعض أبياتها الآن. ولكن شوقي وحافظ يكرهان الإنجليز أشد الكراهية،
لكنهما لا يستطيعان دائما الإعلان عن سخطهما، بل يتورطان فيما يؤخذ عليهما.
كم من أناس تصافحهم أيدينا وتلعنهم قلوبنا يا صديقي. ما رأيك في أن نمضي الآن إلى جروبي لنقابل شوقي؟
لقد وجهت السلطات العسكرية أمرها إلى شوقي بمغادرة الوطن، وفي عام 1915 استقل إلى أسبانيا سفينة بضاعة صغيرة قديمة مع 4 من الألمان والنمساويين الذين أمروا مثله بمغادرة مصر. ثم انتهت سنوات النفي الشاقة بتوسط أصدقائه لدى السلطان للموافقة على عودته، حيث استقبلته عند مجيئه جماهير ثورة 1919 التي اندلعت فينذاك، والتي أكدت في وجدانه حقيقة انتماء رسالة الشاعر إلى الشعب لا إلى الحكام والملوك.
بالرغم من أن الدستور وضع وسعد باشا في سجل، فإن الملك فؤاد ظل يدبر المؤامرات لتعطيله.
لقد فشلت السرايا ومن يسير في ظلها من محترف السياسة أمام الضغط الشعبي، وكان افتتاح البرلمان في عام 1924 ثمرة كفاح طويل بدأته الثورة العربية ودعمته الحركة الوطنية التي قادها الزعيم مصطفى كامل.
كان الزعيم الشاب يقول: أين ذلك الدستور الذي يلجم الحكومة بلجام من حديد؟
إنك تذكرني بكلمات عبد العزيز فهمي في عام 1922 بخطابه المفتوح إلى رئيس الوزراء:
إن السيادة آتية لمصر من تحت أنياب الإنجليز بعد التصميمات والجهود التي قام بها المصريون في وجههم، ثم يأتي أناس من المصريين فيتنازلون عنها غنيمة باردة لأمراء البيت المالك. إن الشعب المصري صاحب حق أصيل في الدستور ومتعاقد أصيل فيه، ومن ثم فلا يملك أحد كائنا من كان إصدار الدستور بدون اشتراك هذا الشعب فيه.
هل استمعت إلى تصوير شاعر مصر الكبير أحمد شوقي بك لما أصاب البلاد من انقسام وتناحر في قصيدته بالذكرى 17 للزعيم مصطفى كامل؟
الشعب كله بل الشعوب العربية كلها قد استمعت إليها وتحسست جراحها مع كلماته الصريحة.
إن تحسسا للجراح هو حقا بداية بحثنا عن سبل مداواتها والبرء منها.
هكذا مس الشاعر الكبير مواطن الداء في قصيدتي إذ يقول: تراميتم تراميتم فقال الناس قوم إلى الخزلان أمرهم تراما، وكانت مصر أول من أصبتم ولم تحص الجراح ولا الكلام. إذا كان الرماة رماة سوء أحلوا غير مرماها السهام. طلعنا وهي مقبلة أسودا ورحنا وهي مدبرة نعاما. جعلنا الحكم تولية وعزلا ولم نعد الجزاء والانتقام. وسسنا الأمر حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقاما.
أما تزالون ترددون شعر شوقي معجبين به؟
وهل في البلاد من ينفعل بالأحداث خيرا من شوقي وحافظ؟
إنها أكذوبة وطنية تلك التي ينسبها السذج إليهما، بينما يركن شوقي إلى أبهة الحياة في القصر ويركن حافظ إلى أمان وظيفته بدار الكتب.
وما الأسباب التي تقيم عليها رأيك يا صاحبي؟
إنه صمت شوقي على إثر فظايع دمشواي وإعلان الشاعر ولاءه الدائم للقصر. أما حافظ فقد سقط بتودده للإنجليز، وأقل ما يوصف به أنه نفاق الضعيف المغلوب على أمره.
إنها ظروف القهر المعقدة التي تهدد كل صوت جريء بالويل والثبور وعظائم الأمور.
حضارة
لقد اشتريت العدد وهو فعلا وثيقة ادبية تاريخية تصدر عن شوقي بيك كامير لشعراء العربية ذوي الحس القومي الحار. حين بيع شاعرنا امس من ممثلي الاقطار العربية جميعها اميرا للشعراء، تقدم حافظ ابراهيم فمد يده اليه ضمن من بايعوه. كان هذا تأكيدا لتقديره بعد الحملات العنيفة التي شنها عليه النقاد الشبان مثل ما فعل العقاد والنازمي في كتابهما الديوان. لقد ضمت اللجنة التي تولت تنفيذ فكرة تنصيبه اميرا طه حسين واحمد امين ومحجوب ثابت والآنسة مي زيادة وفارس منر والبشري واحمد حافظ عوض وانطون الجميل وغيرهم. يا عجبا، ان العقاد موجود معنا الان في هذا المقهى، بل انه جالس الى المنضدة التي تجاورها تماما يكتب كعادته دائما. الا نتجاذب معه الحديث قليلا حول ارائه في شوقي وحافظ؟
انه افكارا جريئة تصله بها قراءات واسعة لا تنتهي. هيا هيا. الاستاذ العقاد، صباح الخير. معذرة لازعاجك، هل لنا ان نسأل عن مقاييس نقدك لشعر شوقي؟
اولها ان الشعر قيمة انسانية وليس بقيمة لسانية، وثانيها ان القصيدة بنية حية وليست قطعا متناثرة يجمعها اطار واحد، وثالثها ان الشعر تعبير عن الشخصية.
اجل،
والشاعر الذي لا يعبر عن نفسه صانع. بمعنى انك اذا قرأت ديوانا ولم تتمثل لك شخصية صادقة لصاحبه فهو تنسيق الفاظ وافكار وليس من التعبير في شيء.
لكن اذا عرضنا شعر شوقي وشعر حافظ على هذه المقاييس فماذا تكون نتيجة المفادلة بينهما في رأيك؟
ان حافظا عندي اشعر، لان شعره هو سجل حياته الباطنة، وشوقي اقدر، اعني انه في شعره اعلم واصنع، لكنه ليس من حقيقة حياته في كثير او قليل.
اليس في هذا تناقض في الحكم على الشاعرين؟
لا تناقض هناك. خذ مثلا قريبا في عالم الحس، لان امثلة المحسوس اوضح من امثلة المعقول. فالحرير اغلى من الكتان، ولكن رداء محكم من الكتان افضل واجمل من رداء الحرير الذي لا يلائم لابسه ولا يخلو من التمزيق والتمليث. وهكذا ارى ان ديوان شوقي هو كسوة التشريفة التي يمثل بها الرجل امام الانظار، وحافظ كفنان في نطاقه المحدود اصدق تعبيرا عن نفسه من شوقي في نطاقه الواسع.
ومن يشبه كل منهما بين من عرفت من الشعراء العرب وشعراء الغرب؟
في مجال التشبيه، شوقي هو مسلم بن الوليد في العصر الحديث، وهو اشبه بجون درايدن بين شعراء الانجليز. اما حافظ فاشبهه بعلي بن الجهم بين العباسيين وباسكندر بوب الانجليزي. ووجه الشبه المقصود هنا بالتحديد مرجعه الى مقدار ظهور الشخصية في هذا وذاك، ولا يتجاوز ذلك الى مدى الثقافة والذكاء.
سؤال اخير لو سمحت.
تفضل.
ما قولك في موقعهما من مسألة التجديد؟
انهما معا يقفان في رأيي بين نهاية التقليد وبداية التجديد.
لقد عاش شوقي بقية عمره في مصر متنقلا من حين لحين بين بلدان الشرق واوروبا وتركيا، مغنيا طوال الوقت للعروبة والوطنية المصرية، ومناديا بالتحرر من قبضة السيطرة الاجنبية الخانقة. وقد تابع بقلبه حركة المد والجزر في طيار الاحداث، واخذ على عاتقه دفع الجموع بشعره الى استكمال اسباب القوة واليقظة في وجه الاستعمار، وكشف الاعيبه الخبيثة التي كان على رأسها شعار فرق كسب. وفي السنوات الاخيرة من حياته اضاف الى ما حققه بقصائده في دنيا الادب عددا من المسرحيات الشعرية التي اعتبرت فتحا فنيا جريئا يقترن باسمه ويحمد له فضل ريادته في عصرنا الحديث. ومعنا الان مي زيادة وأديب من يريد شوقي يكملان حديثهما قبل التوجه إلى داره. منذ عودته من منتاه قبل أكثر من 10 سنين وشعره يرتبط بالأحداث ويزداد التصاقا كل يوم بقضايانا في مختلف الأقطار، وهو ملعن بالاستغراق في أعماق التاريخ الفرعوني والعربي.
لهذا يظهر حسه التاريخي في قصائده، بل هو أكثر وضوحا في مسرحياته الشعرية، كذلك في قصائده الدينية الرائعة.
فعلا قصائده الدينية تكشف عن وجد صوفي عميق، لكن ما يسترع انتباهي حقا هو أن أحوال المصريين والعرب وأحلام مستقبلهم دائمة الحضور عنده.
هذا طبيعي، فهو ينطلق اليوم من إيمانه بالجماهير. لم يعد شاعر العثمانية أو شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية كما كانوا يسمونه في تلك الفترة القديمة من حياته.
حين زار دمشق بكى أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وهمس بانفعال: هذا أمة، هذا فخر طوته الأرض وهي أبدا تطوي، ولكن ذكره باق حتى تطوي الأرض السماء.
لقد صدق والله. أظن أننا سنجد شعر النيل حافظ إبراهيم في كرمة ابن هاني هذا المساء. إنهما صديقان حميمان برغم المنافسة التي يشعلها أنصار كل منهما.
نعم، حافظ ومطران والبشري وإمام العبد وطه حسين وغيرهم وغيرهم. كم كانت الأبيات التي أرسلها أمير الشعراء من منساه بالأندلس إلى حافظ أشبه بالغناء الحزين.
يا ساكني مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين. هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صاضينا؟ كل المنازل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا.
كان حافظ رائعا في رده على صديقه الذي برح به الحزن والشوق والاغتراب، والذي فجر أساه ما شاهده من آثار العرب هناك.
عجبت للنيل يدري أن بلبله صاد ويسقي ربا مصر ويسقينا. والله ما طاب للأصحاب مورده ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا. لم تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا مقيمين.
الحديث يأخذنا، فلنقم إلى الكرمة الآن فإن الجمع قد انتظم عقده.
وفي كرمة ابن هانئ التقى شوقي وحافظ والبشري وخليل مطران وإمام العبد وآخرون يتسامرون طوال الليل.
علل الأمم الخفية لا يرجى منها الشفاء حتى تعالج في مواطنها، وكل ضعيف الركن مضطهد دائما، وهذه سمة تسري على الجماد والنبات والإنسان. فالجبل يجذب إليه الضر ولا يجذب هذا الجبل، والذئب يفترس الحمل ولن يكون له فريسة.
ما أحرانا جماعة الخير أن نسير في الدروب الصحيحة التي تؤدي بنا إلى استرداد قوتنا وإلى بعث أمجاد أسلافنا الأبطال.
أول هذه الدروب يا شيخ عبد العزيز أن تتماسك قوانا المشتتة، وأن يكون سعينا إلى حقوقنا في قوة اقتناعنا بها.
فعلا كأنك تقرأ خواطري يا حافظ بيك. هبوا أن الملك إدوارد وقيصر والآخرين ملكوا علينا البحر بالأساطيل، ثم ملكوا البر بالجيوش الزاحفة. أكانوا قادرين على تفريق كلمتنا إن كان لها منا جامع؟ أو قادرين على تضييع حقنا إن كان له منا طالب؟
لم يحن وقت الشعر بعد يا شوقي بيه، فلنستمع إلى ما عندك من جديد. لا بل إننا نقترح قبل ذلك أن نستعيد بعض ما أحببنا من قصائدك القديمة.
أنا شخصيا أطرب طربا خاصا لسينية الأندلس التي عرضت فيها البحتري.
الأندلس يوم وصلت الى قرطبة تذكرت قول صاحب نفح الطيب فيها.
قال فيما اذكر هي اعظم مدينة بالاندلس، وليس بجميع الغرب لها عندي شبيه في كثرة اهل وسعة محل وفسحة اسواق وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق.
كان هذا ايام عزها الغابر، اما كما رأيتها فهي قرية كبيرة ضيقة الطرقات لا يتجاوز عدد سكانها 50,000. قلت في نفسي هذه هي عروس المدن وحاضرة الاسلام في العهد العربي،
بل هي الكعبة التي كان يحج اليها العلماء من كل انحاء العالم.
كل شيء ضاع واندثر، اخذني الحزن كل مأخذ وانا ممزق القلب بين عز الماضي وهواي الحاضر. وفي اشبيلية لم اجد من المسجد الجامع الا منارته.
نعم، فلقد اقام الاسلام مكانه كاتدرائية ضخمة، لكنهم ابقوا على منارته لانها اعجوبة في الفن الاسلامي.
نعم، انها ترتفع اكثر من 90 مترا بلا درج، وفي استطاعة الفارس ان يصعد بفرسه الى قمتها. اما غرناطة فلقد ذهلت عن نفسي فيها امام قصر الحمراء الذي ما زال هناك الى اليوم كما تركه بناته، آية في فن العمارة.
لعلك تذكرت ابا عبد الله اخر ملوك بني الاحمر وهو يسلم مفاتيحها الى ملوك الاسبان مجهشا بالبكاء.
لا ريب في ذلك. وقول امه له وكانت معه: ابكي الان بكاء النساء هذا الملك الذي لم تحسن المدافعة عنه دفاع رجال. هذه حال الدنيا، يوم نضحك ويوم نبكي.